القرآن واعتقاد أهل السنة في القرآن، كذلك ذكرنا بعض اعتقادات المخالفين في كتاب الله جل وعلا، وذكر المؤلف هنا وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قوله، ومعلوم أن العبارة التي يذكرها كثير من أهل السنة وجاءت عن بعض التابعين، بل ذكرها الأتباع عن بعض الصحابة أنهم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وقوله منه بدأ تكلم به سبحانه وتعالى، فتكلم به جل وعلا فيضاف إليه وإليه أعود، فاختلط بمعنيين، إليه أعود فاختلط بمعنيين، إليه أعود أي إضافة الكلام، معنى الضمير يعود إليه، إضافة الكلام تعود إليه، فيقال قال الله عز وجل. وفسر أيضا بتفسير آخر ألا وهو أنه إليه يعود أن يرجع إليه، وأي أن هذا القرآن يرجع إليه. واستدل بعض العلم بحديث أبي سعيد الذي في السنن ليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه آية في الأرض، يسرى على كتاب الليل على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية في الأرض، أن يرفع من صدور الناس ويرفع كذلك من المصاحف، فلا يبقى آية في الأرض، والمعنيين صحيحين. وقوله هنا المؤلف من سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر، هذا الذي يقول انه كلام البشر هذا تكذيب القران كما ذكرنا، وقد صرح كثير من اهل العلم منهم الامام الشافعي وعلي بن عبد الله واحمد بن محمد بن معين وجماعه، ايضا كذلك جعل المبارك وعن وفيع وجماعة من العلم أنهم كفروا من ادعى أن كلام الله أو أن القرآن ليس كلام الله. قال رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار البشر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر على ما يكون فيهم من معاني الناقصة التي في البشر، معنى أنه يصف الله عز وجل ويمثله كالمخلوقين، وهذا مذهب ممثلة مشبهة حال هشام بن حكم وغير مقاتل بن سليمان، وكذلك الرافضة قديما، أن كانت الرافضة هذا هشام بن حكم رافض، وكان أيضا مشبه، كانت الرافضة مذهبهم الأول التشبيه على مذهب اليهود، ثم لما دخل بعض المتأخرين كالنظام وغيره دخلوا في مذهب الرافضة فنكروا مذهب الاعتزال، ولأن الروافض غالبا قوم جهال أنا ما يعلمون شيء من دين الله عز وجل، فإذا دخل معهم من يعرف أشياء يستحوذ عليه. ولهذا تجد الرافضة قديما كانوا مشبه، وبعد ذلك وإلى الآن فهم قدرية معتزلة وجهمية. أنا يقولون بنفس الصفات، يقول الصفات، يقول الرؤية، ويقول كلام الله جل وعلا، وإلا كانوا قديما مشبها. وأيضا فيه كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر التي هي نقص فيه. وأما ما كان من كمال، من صفة كمال، فالخالق أولى بها. فكل صفة كمال في الإنسان ليس، فالخالق عز وجل هو أولى به، أي لأنه هو الذي خلقه والذي هو أداه. ولهذا ألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة سماها رسالة الأكملية، وقرر فيها هذا القاعدة، وأنه كل كمال في الوجود فهو يتصف به الرب جل وعلا في أعلى المقامات، في أعلى المقامات. وكل صفة نقص فإن إثبات ضدها لله عز وجل مع أو كمال الضد، يثبت كمال الضد. وما كان كما قلنا من صفة كمال في المخلوق فهي أولى بالخالق جل وعلا. وهذا وإن كانت قاعدة، لكن المراد بها نصوص الكتاب والسنة. أن ما جاء في نصوص الكتاب والسنة يدل على هذه القاعدة، يدل على هذا القاعدة. ولهذا تجد كل صفة نقص في الإنسان لم يصف الله عز وجل بها، بل أنه نفع عن نفسه كثير من الصفات. مثلا النوم، السنة، الغفلة، الظلم، وغيرها من هذه الصفات التي تكون في الإنسان نقص. كذلك أيضا الإنسان أجزاء وأضعاف يحتاج بعضها إلى بعض. وكل نقص في الإنسان فهذا لا يصف الله عز وجل به أبدا. وما كان من كمال فالخالق أولى به. مثلا الإنسان عنده حياة، فالله عز وجل يصف بالحياة، لكن حياته أكمل لأن ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بخلاف حياة الإنسان يعتريها الموت، ويعتريها كذلك النوم والغفلة وغيره. فحياة بدون قيومية. فلهذا صفات الله جل وعلا تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كذلك الرحمة والعزة، هذه الصفات كمال، وهي أولى بالله جل وعلا، وقد وصف الله عز وجل بها نفسه. وربنا جل وعلا ليس كمثله شيء، وإن كانت الصفة نفسها، لكن هناك فرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق. الله عز وجل ليس كمثله شيء. قال رحمه الله تعالى: فمن أبطر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر. من تأمل في هذه الأمور وتأمل في صفات الله جل وعلا وأثبت العظمة لله الكمال والجلال والجمال أثبته لله سبحانه وتعالى فإنه لا شك يعتبر بذلك، يعتبر بذلك. وباب الأسماء والصفات هو أعظم باب يعرف الله عز وجل به، ومن عرف الله عز وجل قدره حق قدره جل وعلا. لهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن أعظم الأبواب التي يعظم فيها الرب جل وعلا معرفة باب الأسماء والصفات ودراسة هذا الباب، وكذلك التأمل في هذه الأسماء والصفات العظيمة التي لله سبحانه وتعالى. وكل ذلك يعطي العبد معرفة عظيمة بالله سبحانه وتعالى لأنه عرف أسماءه وصفاته. وكيف لرجل أن يعظم الله عز وجل وهو لا يعرف أسماءه وصفاته؟ وكيف أيضا بهؤلاء الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن ينفي صفات الله جل وعلا؟ فلهذا تجدهم بعيدا عن التعظيم. المعتزلة أكثر الناس أو من أكثر الناس قلة أدب مع الله جل وعلا، ما يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا يوجبون على الله أشياء، يوجبون على الله أشياء، يجب على الله كذا، يجب على الله كذا، وهذا كلام باطل وقلة أدب مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا يفعل ما يشاء، فيأتي المخلوق ويقول يجب عليه أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، فهذا كما قلنا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، وهذا من سبب عدم تعظيمهم لله وعدم إثباتهم لأسماء الله وصفاته جل وعلا، فوقعوا فيما وقعوا فيه من عدم التعظيم لجناب الرب سبحانه وتعالى. فلهذا السنة أكثر الناس تعظيما لله وأكثر الناس إجلالا لله ومعرفة لله سبحانه وتعالى. طيب قال فمن أبصر هذا اعتبر، اعتبر بهذه الأشياء. وأبصر هنا أراد تفكر من الفكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في مسألة الرؤية، وأن الرؤية متى تكون المراد بها الرؤية البصرية ومتى يراد بها الفكر أو التفكر. قال وعن مثل قول الكفار الزجر، على قول الكفار الذين لم يعظموا الله جل وعلا، وأيضا نفوا عنه الصفات والأسماء مثل ما يفعل الفلاسفة. الفلاسفة يجردون الله عز وجل من الأسماء والصفات، لكن يجد بعض الإشكالات في كلامه. مثلا قال لهم أهل السنة أنتم الآن تقولون أن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات، طيب هل تعترفون أن الله عز وجل موجود؟ فمنهم من قال لا، لأن الوجود صفة، فإن أثبتوا صفة الوجود فصلوا، أثبتوا صفة الوجود هذه الصفة، فلماذا نقول مثلا نفرق بين الصفات؟ فالآن الوجود صفة، لو قالوا مثلا الله عز وجل موجود فهو على قوله يشابه الخلق، لأن الخلق موجودون أيضا كذلك. وبعضهم بعض الفلاسفة اضطرب فقال ليس بالموجود ولا بالمعدوم، أنا جمع بين النقيضين، قال لا معدوم ولا موجود، فكيف هذا يستقيم أنه لا معدوم ولا موجود؟ وبعضهم شبهه بالجمادات كما قد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه في التدمرية. طيب لهذا كما قلنا قال المؤلف هنا فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وابتعد عن قوله ونزه الله عز وجل سبحانه وتعالى عن قول هؤلاء الظالمون عن قول هؤلاء الظالمين. قال وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا جل وعلا يوصف بصفات الكمال لا كصفات البشر فهي صفات نقص. وإن وجدت الصفات الحميدة وصفات الكمال لكنها وإن اتصف بها البشر فهي صفة نقص كما ذكرنا في الحياة. الحياة صفة كمال لكن هي في قسم المخلوق صفة نقص. لماذا؟ لأنها تعتريها أشياء، تعتريها النوم، تعتريها الموت، تعتريها الغفلة. لهذا فإن كانت صفة لكن ليست صفة كاملة صفة كمال كصفة الله جل وعلا. وربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن شاء الله تعالى نكمل بهذا ونكمل بنظر الله حكم. والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.